والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة هو القصد، رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، لأن قد يختلط رؤية الله أن الله عز وجل يعني إثبات أنه يرى في الآخرة هو، لا، هنا الكلام على أنه يرى، يعني إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، هذا هو. وهذه صفة عظيمة، رؤية الله عز وجل، المقصود رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا من المتواتر، هذا من المتواتر، يعني تقول رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة مما تواترت به السنة، مما تواترت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد دل على ذلك في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى الله ناظرة بأعينها. وهنا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من نظرة، فيها النظرة، فيها الهناء، فيها السرور، فيها البهجة، فيها الاستنارة، إلى ربها ناظرة. والنظر ممكن كلمة ناظر أو نظر تكون بمعنى انتظر، وإذا المعتزلة قالوا في هذه الآية ناظرة بمعنى منتظرة، ولكن يعكر عليهم إن فعل نظر إذا تعدى بإلى فإنه يعني النظر بالعين، واضح كده؟ فعل نظر إذا كان معه إلى فيكون المقصود به النظر بالعين، الرؤية، يكون المقصود به الرؤية، بينما إذا لم يكن معه إلى فممكن يبقى معناه ينتظر. ما الدليل؟ لا، انه اذا لم يكن معه الى فهو ليس بمعنى النظر بالعين. نعم، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. فالمنافقون، واحنا قلنا انه يوم القيامة امم الكفر كلها تذهب الى النيران مباشرة الا المسلمون والمنافقون، فإن المنافقين كانوا يتظاهرون بالإسلام في الدنيا فهم يحشرون مع المسلمين، فإذا ذهبوا إلى الحوض منع المنافقون من الحوض، وإذا ذهبوا إلى الصراط ذهبوا مع المؤمنين إلى الصراط، فإذا بدأوا السير على الصراط ضرب بينهم بسور، باطنه من جهة المؤمنين الرحمة وظاهرهم من جهة الكافرين العذاب، الظلام الشديد جدا. فالمنافقون ينادون المؤمنين انظرونا، انظرونا يعني انتظرون. ومن ذلك ايضا ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا وانظرنا واسمع وانظرنا يعني انتظرنا لكان خيرا لهم. فالمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم، يرون الله تعالى بأبصارهم يوم القيامة لوجود حرف الجر إلى، لوجود حرف الجر إلى. طيب، قال: والمؤمنون يرون الله تعالى، ولم يكتفي بإثبات الرؤية بل قال بأبصاره، بل قال بأبصاره حتى لا يظن أحد أنه يقصد يرون الله بقلوبه، فقال بأبصارهم، بأعينهم، بأبصارهم وعينهم، ينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون غاية المتعة وأعظم النعيم الذي هو أعظم من نعيم الجنة حين ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن هل الجنة هي غاية ما نتمنى؟ لا لا، هذا شعار عند جماعة من الجماعات إن الجنة هي غاية ما نتمنى، لا، احنا نتمنى فوق الجنة، زيادة على الجنة، التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. طيب، أما الكفار فإنهم يرون الله أيضا، ولكنها رؤية لا تنفعهم ثم يحجبون. ولذا قال الله كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يحجبون عن رؤية التمتع، عن نظر اللذة الذي يستمتع به المؤمنون. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل في وصف الجنة، وصف الحور العين، وصف الثمار، وأشياء كثيرة جدا، وهو كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. حادي يعني سائق الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني أرض الجنة التي هي أرض المؤمنين ومخيمهم وإليها منتهاهم. فتكلم فيها ابن القيم رحمه الله بالتفصيل عن نعيم الجنة، تكلم بالتفصيل عن نعيم الجنة، عن ثمرات الجنة ودرجات الجنة وقصور الجنة ونساء الجنة والفرق بين نساء الدنيا والحور في الآخرة، وإن نساء الجنة أجمل من الحور وأفضل من الحور في الآخرة، وأشياء كثيرة. وتكلم بمعظم الكلام صحيح مستند إلى الآيات والأحاديث، وبعض الكلام غير صحيح ومستند أيضا إلى الأحاديث، ولكن الأحاديث نفسها ضعيف، كذكره لزيارات المؤمنين لله جل وعلا. فذكر في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أشياء كثيرة جدا، منها مسائل الرؤية للنظر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه لا يخالف في ذلك إلا ضال أو مبتدع. والمعتزلة هم أول من أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والشيعة كلهم معتزلة في هذه النقطة على الأقل، الشيعة كلهم ينفون رؤية الله بالأعين يوم القيامة. فالشيعة عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالشيعة لأنهم هم طبعا كفار، ويعني سبقوا إلى أنفسهم بإنكار رؤية الله جل وعلا. والمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة، يرونه في المحشر في العرصات، ويرونه إذا دخلوا الجنة، يرونه حين في العرصات حين يؤمرون بالسجود فيستطيعون السجود، والمنافقون لا يستطيعون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فربنا عز وجل يأتيهم في صورة فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، لأنهم يريدون العلامة أو الآية التي بينهم وبين الله، والعلامة التي بين المؤمنين وبين الله هي أن يكشف سبحانه عن ساقي، فحين يكشف سبحانه عن ساقي يسجدون له، حين قد رأوا الله عز وجل واستمتعوا برؤية الله جل وعلا. ولكن المتعة التي بعد دخول الجنة أعظم، لأنه هدأت النفوس واستقرت الأمور واطمأن المؤمن إلى الخلود الأبدي في النعيم الأبدي، فحين استقرت نفسه وهدأت واستبشرت روحه وزاد بهجة ونضرة، بشر بشيء أعظم وهو التمتع الزائد برؤية الله عز وجل. فلا شك أن رؤية الله بعد الاطمئنان والاستقرار في الجنة أعظم بكثير من الرؤية قبل ذلك. طيب، إلا لماذا نفى المعتزلة رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ لماذا أصروا على ذلك؟ كنتوا عارفين أن المعتزلة أصروا، وابن أبي دؤاد وهو من أكابر مجرمي المعتزلة نفى ذلك، وأن الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق كانوا يرون أن الله لا يمكن رؤيته يوم القيامة أبدا. فكيف اقتنع هؤلاء الخلفاء بكلام المعتزلة؟ كيف اقتنعوا بكلام المعتزلة؟ لماذا اقتنعوا بكلام المعتزلة؟ كانت علة المعتزلة في الكلام أنه لكي يرى الله عز وجل لابد أن يكون جسما، وهم يرون أن الله منزه عن أن يكون جسما. ولذا الواثق لما أحمد ابن نصر الخزاعي الإمام العظيم رحمه الله، لما جيء به إلى الواثق، والواثق قبل أن يقتله أراد أن يتأكد، فسأله عن القرآن فقال كلام ربي غير مخلوق، وسأله هل يرى الله يوم القيامة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، قد قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد روينا من الأحاديث كذا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الحديث. قال ويلك. وهنا يعني الظلم غلف عقل الواثق. الرجل يقول لك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأمل في هذا القول أو قولوا لا هذا حديث مكذوب وهات له الدليل على أنه مكذوب، ويأتيك بحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، وإن كان هذا الكلام قبل البخاري ومسلم طبعا، لأن انت عارفين البخاري لاحق على أحمد بن حنبل ولاحق على هذا العصر. لكن الرجل أتاه بأسانيد صحيح، وهو عليه أن يقول له السند هذا صحيح أو غير صحيح. فقال له يا أمير المؤمنين قال الله، يا أمير المؤمنين قال رسول الله. فقال له ويلك، ويحك، أيرى كما يرى المحدود؟ والله لا يقتله غيري. ايتوني بالصمصامة، وجابوا له السيف بتاعه وطلع ضرب الإمام أحمد بن نصر الخزاعي فقتله، ثم قطع رأسه، ثم علق رأسه على ضفة نهر دجلة وجسده على الضفة الأخرى ليكون عبرة لمن يقول بقوله. ما الذي خلى الواثق يعني يهيش كل هذا الهياج على أحمد بن نصر الخزاعي؟ انه نتخيل ان احمد بن نصر بيقول ان ربنا جسم، هو احمد بن نصر قال ربنا جسم؟ قال ربنا يرى، واتى بادله من الكتاب ومن السنه. فهذا العجيب اذا الشيطان يعني غلف العقول بغيوم الغفله فالامر لله تبارك وتعالى. فالمعتزله قالوا الرؤيه لا تكون الا لجسم، والله عز وجل ليس بجسم. وهم عندهم هو منهج المعتزلة في نفي الصفات كلها، يعني نفي اليد والعين، وهو كل اللي دعاهم إلى هذا يعني ظن التنزيه، ظن التنزيه. هم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل عن أن يماثل المخلوقين أو عن أن يشابه المخلوقين، وسيطر عليهم ظاهر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، طبعا آية محكمة سيطرت على عقول المعتزلة، فقال ليس كمثله شيء، إذا لا يمكن يكون له يد ولا عين ولا وجه ولا رجل ولا ساق ولا حق ولا، سبحان الله، مع أن الأمر بسيط، الأمر بسيط، المهم يكون له وجه وليس كمثله شيء، يكون له يد وليس كمثله شيء، لا تعارض. هم ظنوا التعارض وبناء عليه قالوا لابد أن ننزه الله عز وجل، فنفوا هذا. قادهم المغالاة في التنزيه إلى الوقوع في النفي. فاهمين يا شباب؟ حد مش فاهم هذه العبارات؟ فاهمينها؟ المغالاة في تنزيه الله دفعتهم إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، خوفا من المشابهة، خوفا من المماثلة، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. فضرب مثلا صلوات الله وسلامه عليه سبحانه. تفضل. صح، الشمس بيان للضرب مثل للرؤية بالرؤية، وليس أن الله كالقمر أو أن الله كالشمس، ولكن هو يقصد شيئين صلى الله عليه وسلم، يقصد شيئين. الشيء الأول سهولة رؤية الله تبارك وتعالى، وإن الرؤية لا تحتاج إلى ازدحام، لأن الناس إذا أرادوا رؤية القمر ما احتاجوا إلى ازدحام، صح؟ وإذا أرأى كل الناس ممكن تبص للقمر من غير ما يزدحم ولا يعني يتكاكأوا على بعضهم بعضا. والشيء الثاني أنه يثبت الرؤية نفسها، يثبت الرؤية نفسها. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، ولا تشبيه المرء بالمرء، واخدين بالكم؟ لا تشبيه الله بالقمر ولا تشبيه الله بالشمس، حاشاه سبحانه، وإنما تشبيه سهولة الرؤية بسهولة الرؤية. سهل أن نرى القمر ليلة البدر، وسهل أن نرى الله يوم القيامة. أما الذين نفوا الرؤية فقلت لك الدافع لهم، الدافع لهم لي حسنة لكن كلام باطل ذهبوا إليه. هم أرادوا تنزيه الله عز وجل فوقعوا في أسوأ من فوقعوا في الإيمان بالعدم بالنفي المطلق والعياذ بالله. واستدلوا بأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأيضا الرد على هذه الآية على الاستدلال بها أقصد سهل. ها كيف؟ الرؤية ليست هي الإدراك. الرؤية ليست هي الإدراك. ليس معنى أن أدرك الشيء ليس معنى أني أرى الشيء يعني معناها أدركه أو إدراكه بالبصر ليس معنى الإحاطة به. إدراكه بالبصر لا يعني الإحاطة به، لأنك تدرك السماء بالبصر لكنك لا تحيط به. ولا لا، هل يمكن أن تستوعب السماء كلها في عينيك؟ ممكن تستوعب عمارة كاملة، عمارة كاملة انظر إلى عمارة بحالها كده من أول آخرها تستوعبها كلها جوه عينيك، صح؟ مع أن عينيك قد كده والعمارة، لكنك الجبل العظيم الضخم الهرم الأكبر هذا أكبر شيء مرتفع في جمهورية مصر على طول تاخده كله في عينك حاجة بسيطة كده، مع أن عينك قد كده وهو القمر ضخم الهرم ضخم جدا لكنه يدخل كله جوه عينك. السماء ممكن؟ لا. ولذا من نظر إلى السماء ارتد إليه بصره وهو حسير، فإذا أرجع البصر كرتين انقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير. إذن السماء تدرك بالأبصار ولا يحاط بها، فما بالك بالأكبر المتكبر الكبير سبحانه عز وجل، فإنه يرى دون أن يحاط به، لأنه لا شيء يحيط بالله عز وجل، لا أبصار ولا غير أبصار. واستدلوا أيضا بأن الله قال لموسى لن تراني عليه السلام، قال لموسى عليه السلام لن تراني. كيف الرد؟ لن تراني في الدنيا، بس لن تراني في الدنيا. والرد عليهم أيضا من الآية نفسها إنه لو كان الله يستحيل رؤيته ما سأل رسول من أولي العزم رؤية الله، فلا شك أن موسى سأل شيئا يمكن أن يحدث ولا لا، فلما سأل شيئا يمكن أن يحدث بين الله له أن هذا يمكن أن يحدث لكن ليس في الدنيا، لم يأذن الله، ولو أذن لرآه الناس في الدنيا لكنه لم يأذن سبحانه، وإذنه أن يرى هو سبحانه في الآخر فقط. ونحن نتمنى رؤية الله عز وجل في كل حين، ودليل التمني أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، يعني دعني أتمتع يا ربي بأن أنظر إلى وجهك الكريم، فتمني رؤية الله مطلوب وإحنا كلنا نتمنى ذلك، لكن هو سبحانه أراد ولا راد لإرادته أن يمتعنا يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، لأن الدنيا ليست دار المتعة التامة، فلو رأينا الله في الدنيا لكانت متعة تامة، والدنيا لا يمكن أن تكون دار متعة تامة بدليل أن الله قال قل متاع الدنيا قليل، فإن كان ربنا يرى في الدنيا يبقى متاع الدنيا ليس قليلا، ده يكون متاع الدنيا إيه؟ عظيم، هيبقى قل متاع الدنيا عظيم جدا، فلكن لأن متاع الدنيا قليل فحرمنا من أعظم المتاع كله وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، وادخر ذلك للمؤمنين في الآخرة لكي يعملوا في الدنيا ويجتهدوا ليستمتعوا بذلك وينولوا هذه الجائزة. ومدارك الناس في الدنيا ضعيفة وفي الآخرة قوية يقويها الله تبارك وتعالى، هذا أيضا نعمة، هذا أيضا نعمة عظيمة. وقلنا أن في الآخرة يمكنك رؤية ما لا يمكنك رؤيته في الدنيا، فأنت في الدنيا لا يمكنك رؤية الجن، الله جل قال إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه، ولا يمكنك في الدنيا رؤية الملائكة أيضا إلا إن تشكلت كما تشكل جبريل وراه الصحابة رضي الله عليهم. فالله عز وجل أعظم من كل شيء سبحانه جل وعلا، إذن هو أذن ألا يرى إلا في الآخرة، لأنه أراد أن تكون الدنيا دار المتاع القليل والآخرة دار المتاع الأعظم الذي لا يحول ولا يزول، فهي نعمة عظيمة من الله جل وعلا. إذن هل يجوز أن أقول رؤية الله مستحيلة؟ لا، ليست رؤية الله مستحيلة، وإنما هي في الدنيا غير ممكنة لضعف القوة عن ذلك، ولأن الدنيا دار المتاع القليل ورؤية الله دار المتاع العظيم أو أعظم المتاع. قال ويزورونه، ان المؤمنين يرون الله ويزورونه. وهذا ورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان المؤمنين يرون ربهم يوم الجمعة، يعني معناها ان في الاخرة في سبت وحد واثنين وثلاثاء واربعاء وخميس وجمعة، يعني في ليل ونهار هذه تقديرات. لكن ربنا قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، والليل والنهار يأتي من وجود الشمس ثم اختفاء الشمس. فحديث الزيارة أخرجه الترمذي وابن ماجة، ولكن السند يحتاج إلى تقوية، ليس السند صحيحا. ويكلمهم ويكلمونه، طبعا هذا صحيح أن ربنا يكلم كل واحد ليس بينه وبينه ترجمان، وكلام واضح في القرآن أبسطه وأسهله، ها سلام قولا من رب الرحيم. فهنا في كلامه من الله للمؤمنين، والمؤمنون يكلمون الله تبارك وتعالى. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في الرؤيا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار محجوبون، إذن المؤمنون غير محجوبين. فلما حجب أولئك في حال السخط عليهم دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. ولذا قال الشافعي رحمه الله إذا كان حجب أعداءه عن رؤيته فهذا دليل على أن أولياءه يرونه، هو يعني من ضمن شقاء الكافرين ألا ينظرون إلى الله عز وجل، فمن ضمن نعيم المؤمنين أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى. فلو كان المؤمنون لا يرون والكافرون لا يرون، يبقى كلا إن جميع الخلق عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا الآية فيها دليل تخصيص الكافرين بالحجب، دل ذلك على تخصيص المؤمنين بالرؤية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، قد أشار إليه في ليلة بدر، لا تضامون في رؤيته. حديث متفق عليه، يرى الله عز وجل كما يرى الناس القمر في الدنيا. وهذا يقول ابن قدامة وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني رؤية الله مثل رؤيتنا للقمر، وليس أن القمر مثل الله عز وجل، فإن الله ليس كمثله شيء، لا شمس ولا قمر ولا غيره. فإن الله لا شبيه له ولا نظير، وكلمة لا شبيه هذه يكرهها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقول لك استبدلوها وضعوا بدلا منها كلمة لا مثيل له ولا نظير، لأن المثيل ورد به القرآن، قال الله ليس كمثله شيء. فلا تنفي الشبه وانفي المثل، لا تنفي الشبه أو الشبيه وانفي المثل والمثيل. طيب هذه الرؤية، أي شيء أي كلام عن الرؤية؟ نعم هم. لا تضامون لا تضارون، لا زحام ولا ضرر ولا شيء، الرؤية سهلة جدا. هو الجمعة دي يوم القيامة، يقوم يوم الجمعة، يوم القيامة سيكون يوم الجمعة، ويوم القيامة المؤمنون يرون ربه سبحانه. ما هو الحديث ما فيهوش الزيارة في الرؤية، الرؤية سهلة، الرؤية الأدلة عليها كثيرة جدا، لكن زيارة الله هي دي، في فرق بين الرؤية والزيارة. ويقول ابن القيم رحمه الله قال إيه؟ قال إن يوم الجمعة كل المسلمين يخرجون من قصورهم التي في الجنة ويركبون نجائب. إما النجائب، ما النجائب؟ جمع نجيب، وهي الناقة العظيمة والفرس الجميل. فكل مسلم يركب الركوبة الخاصة به وينطلق، فيجلسون على كثبان من المسك، تلال من المسك يجلسون، ثم يتجلى ربنا تبارك وتعالى لهم فيزورون الله عز وجل. هذا الكلام جميل ولكن يحتاج إلى دليل، كلام جميل. فالرؤية نعم، الزيارة هي اللي تحتاج إلى دليل. تاني الرؤية، شيء في الرؤية كل عباقرة وفطاحلة وجهابزة، الحمد لله. فصل في الإيمان بالقدر، فهنا سيدخل المؤلف في شيء آخر، وهو إثبات قضية الإيمان بالقدر، وهو ركن أركان الإيمان الست. ركن أركان الإيمان الستة، وهو من أركان، كل أركان الستة عظيمة، كل أركان الستة عظيمة ومتلازمة، كلها متلازمة، من أنكر ركنا منها فقد لزمه إنكار بقية الأركان خلاص، ولزمه الكفر لا محالة. من أنكر الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خير وشر خلاص انتهى انتهى. بل لو نفى أحدها مع علمه به، يعني من نفى نبوة نبي من الأنبياء مع علمه بأنه نبي، من نفى إرسال كتاب من الكتب مع علمه أن الله قد أرسله أو أنزله، فقد كفر بالست أركان. لا لا خلاص انتهى. طيب، فهو دخل الإيمان بالقدر على أنه صفة من صفات الله عز وجل، دخل الإيمان بالقدر على أنه صفة من صفات الله عز وجل. ما المقصود بأنه صفة؟ أن الله يقضي، يقضي ويقدر، هذا معنى، وطبعا هذا ثابت ولا لا؟ وقضى ربك ألا تعبد، هذا قضاء ولا لا؟ طيب هذا قضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فجعل القضاء والقدر صفتان من صفات الله، وصحيح وصحيح. الإيمان بالقضاء والقدر ركن أركان الإيمان الست، والقضاء والقدر صفتان من صفات الله جل وعلا، صفتان إيه؟ فعليتان، نعم صفتان فعليتان سبحانه تبارك وتعالى. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. فهو من صفاته سبحانه فعال، أنه مريد، أنه يقضي، أنه يقدر، صح؟ لا يكون شيء إلا بإرادته، والمقصود هنا بإرادة الكونية، يعني إلا بمشيئته. لا يكون شيء إلا بإرادته الكونية، لأن الإرادة الكونية وهي تساوي المشيئة التي يكون بها كل شيء في هذا العالم، سواء هذا الشيء محبوب لله أو غير محبوب لله، فإنه لا يوجد في كون الله في خلق الله إلا ما أراد. يعني لماذا بعض الناس يقول أنا مش عارف ربنا خلق الذباب هذا ليه؟ الذباب هذا يضيقنا جدا، صح، لكن لا شك أن الله خلقه، ها نعم، وخلقه لحكمة، وخلقه لحكمة. ممكن الذباب ده اللي مش عاجبك يذل به الله الملوك والمتكبرين، فيرى نفسه انه مش قادر على حته ذباب، فيقول لا ده انا اتكبر على ايه، ده انا حته، انا مش قادر على دبانه. يحدث فعلا، يعني الدبانه ده يفضل يهش فيعرف ان هو ملك مثلا البلد الفلانيه، ولا عنده الحرس الشديد، ولكنه يعني ذبابه واحده تضيقه وتؤرق مضجعه، او بعوضه، والبعوضة هذه أبسط الأشياء. ليه ربنا ضرب المثل بالبعوضة وهي أبسط الأشياء؟ ما الدليل أن البعوضة أبسط الأشياء؟ لماذا لا تكون الذبابة أبسط الأشياء؟ نعم، لكن لماذا تكون البعوضة هي أضعف شيء وليس الذبابة أو النملة؟ أنا عارف يا أخوانا، بس إيه الدليل أن الذبابة فوق البعوضة؟ ما سؤال أنت كده بجاوب سؤالي بسؤالي، هو نفس السؤال، بتفصل لي السؤال، عايز إجابة يا عم. والله أنا عارف، بس ليه البعوضة؟ ليه؟ لماذا تعد البعوضة أحقر الأشياء؟ لماذا لا تعد النملة أحقر الأشياء؟ لماذا تعد الذباب؟ الأمثال؟ ما أنا عارف، بس هل فعل هل يعني هل الذبابة حقيرة الضعيفة البعوضة حقيرة جدا والذبابة يعني أحسنت؟ الشيء الوحيد البعوضة اللي زي لما استهت موت، لمسك هش، بس لو لا بتعمل كده، لو لمستها مات. أما الذبابة لا، ممكن تلمسها وتديها ضربة برضو وتفضل تعمل كده وتطير تاني. وبعدين البعوض لا يستطيع أن يسلبك إلا شيء بسيط، الذباب لو سلبك شيء يمكن استنقاذه. لماذا؟ لأن الذبابة بمجرد ما تمتص شيء لا يمكن، لو قطعتها بتمتصه كله في جسمها، ما يرجعش تاني، ما يعودش، لا يعود تاني أبدا، لا يمكن إعادته أبدا. بل أخذ بالك من البعوضة، لما كنت أنت نومك ثقيل والبعوضة عمالة تشرب من دمك بيحصل، وبعدين انت تروح طك كده تلاقي الدم كله موجود ولا لا؟ الذبابة لا يمكن، اذا شربت راح ضعف. فالذبابة اقوى بكثير من ما، لا يوجد مخلوق في العالم حتى العنكبوت اضعف من، لا يوجد شيء اضعف من البعوض، لا يوجد شيء اضعف من البعوض، ما في. فلذا هي أحقر شيء ضرب الله به المثل سبحانه وتبارك. فأنت لما تيجي تقول وربنا خلق البعوض ليه؟ خلق البعوض لحكمة، قد تعلم شيئا منها وقد لا تعلم. البعوض هذا ممكن يزيل لأي حد وضيع النوم من عينه ولا ويكون هو ملك. لو الملك ده جاب ناس تقعد كانوا يجيبوا الملوك زمان كان صندوق رش ولا البتاع اللي بتحط في الفيشه ولا حاجه. فكان الملك من دول يجيب اتنين عبيد يفضلوا يعني يهشوا كده طول الليل. فتخيل انت نائم وفي اتنين واقفين عمالين يهشوا طول الليل، وممكن او مهما يهشوا برضو البعوضه تاتي فيذهب عنك النوم. فيذل الانسان مهما كان قدره، فيعرف ان قدره ضعيف امام قدرات الله العظيمه اللي ابسطها واحقرها هذه البعوض. فلا بد لا تقل لماذا خلق الله كل شيء في هذا العالم مخلوق بقدر ولحكمة، خنزير، زبالة، نملة، بعوضة، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، كل شيء بقدر وبحكمة من الله تبارك وتعالى. قد تغيب عنك، قد تعلمها لا بأس، لكن لا تظن أن في شيء في العالم مخلوق عبثا أبدا. ولا رملاية، يعني حبات الرمل بالبلايين بالتريليونات، ما فيش رملة واحدة مخلوقة إلا الحكم. مش المسألة كده، مش ليس المسألة كما تظن. عدد موجات البحر، تقف على البحر تستغرب الموج عمال يأتي كده، طب ليه؟ عدد الموجات وقدر الموجة، كل شيء مخلوق بقدر دقيق جدا وبحكمة عظيمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها، فكل شيء بحكمة الله. طب هذه الحكمة خلق الأشياء قدر، فلا تقل لماذا خلق الله الشيطان عمال يقرفنا ويدعونا إلى الشر والفساد والكفر والفسوق والعصيان. لماذا خلق الله بجهل اللعين وخلق أبي بن كعب وخلق قصدي أبي بن خلفه وخلق قارون وهامان وخلق الدجال وخلق الشر والفساد والسرقة والقتل والزنا والاغتصاب؟ لماذا خلق الله هذه الأشياء؟ خلقها لحكمة عظيمة جدا، كل شيء خلقه الله بالحكم، وما في شيء موجود في العالم إلا بإذنه هو سبحانه تبارك تعالى. ولو شاء لنهى كل شيء ولها العالم كله، هو لا يحتاج، هو غني عن العالمين، غني عن كل الخلق. كل الخلق لو صاروا أتقياء لا يزيد في ملك الله شيء، كل الخلق لو صاروا أشقياء عصاه جبابرة مجرمين لا يضر الله شيء سبحانه تبارك تعالى. فهو لما بيعفو يمن ويدخل المؤمن الجنة هذا رأى فضل منه، فضل منه، فضل منه سبحانه تبارك وتعالى، وإلا هو فهو غني عن العالمين. فلا شك أن كل شيء في هذا العالم مخلوق بقدر. كل شيء، وأنت ماشي في الصحراء تلاقي ورقة شجر وقع نشفة جافة في الأرض، إياك أن تظن أن هذا كده نواميس مشية ولا أشياء، لا لا، كلها كل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله سبحانه عز وجل. وأهم شيء في الإيمان بهذه الأشياء، يعني ليس فقط أن تؤمن بعدد حبة كما ذكرت لك، عدد حبات الرمل والبعوض والذباب والذي ذكرت لك، وإنما العبرة أن تؤمن بالقدر خيره وشر، خير والشر، لأن يصيبك الخير ويصيبك الشر. فلا شك أصابك الله بالخير وأصابك بالشر فتنة، يبلون الله عز وجل بالشر والخير فتنة سبحانه تبارك وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب أربع درجات، غير مسموح لأي طالب علم ألا يكون حافظها عن ظهر قلب. لا يصح أن طالب العلم لا يعرف مراتب القدر، لأن هذا طعن في الإيمان، وهذا من العقيدة من التوحيد. فكل من غيره وأنت مغمض أربع مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، خلق أفعال العباد أو الخلق، الخلق كله لازم تبقى. العلم يعني علم الله الشامل لكل شيء، السابق على كل شيء، أزلي أبدي، ويعلم الممكن وغير الممكن والمستحيل وغير المستحيل وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، خلاص بدين منتهي عندك. يعلم طبعا قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة، لا هذا علم أزلي. درجة ثانية الكتابة، أن الله عز وجل خلق شيئا اسمه القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، وهذا القلم كتب وجرى بكل شيء بإرادة الله، كتب كل شيء، كل شيء، كل همسة حصلت في العالم وتحدث، كل شيء يحدث في هذا العالم كتبه القلم. لا تظن أن القلم كتب الأعمال، يعني أعمال الخير والشر، يعني الأعمال التي ستحاسب عليها، هو كتب كل شيء ما تحاسب عليه وما لا تحاسب عليه. حتى الأطفال كتب عليهم الأعمال التي سيعملون، رغم أن الأطفال لن يحاسب، إذا ماتوا أطفال فإنهم لن يحاسب. وإذا أنت كبرت فإنك لن تحاسب على ما فعلت في طفولتك، ولكن ستحاسب على ما فعلت بعد بلوغك. هل معنى ذلك إن ما فعلته قبل بلوغك غير مكتوب؟ مكتوب كل. إذن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهل الله عز وجل خلق القلم أول شيء في هذا العالم، أم كان أول شيء في العالم هو العرش؟ خلاف سائر يدل على وجود خلاف في المسائل العقيدية الفرعية التي لا يترتب عليها شيء. يعني بالله عليك، لو أنا مؤمن أن القلم أول ما خلق الله، وأنت مؤمن أن العرش أول ما خلق الله، طب ماذا ينبنى عليه ذلك؟ ماذا ينبنى عليه؟ لا شيء، صح؟ لا ينبنى عليه شيء أبدا، لا ينبنى عليه شيء في العمل وفي الاجتهاد في طاعة الله، لا ينبنى عليه شيء. لو كان العرش أول ما خلق الله لن يزيد ذلك في طاعته، ولو كان القلم أول شيء خلقه الله لن ينقص ذلك من معصي، ما لاش علاقة. فإذا هناك خلاف في العقيدة، ولكنه خلاف في الفروع. منها مسألة ماذا، ما أول شيء خلقه الله عز وجل، هل العرش أو القلم؟ وإذا كان العرش فهل الماء خلق قبل العرش لأن كان عرشه على الماء أو لا؟ أيضا مسائل نقول ما الله أعلم، لكن الراجح أن العرش قبل القلم. ده ربنا كان موجود قبل الخلق والعرش مخلوق، العرش هذا من ضمن المخلوقات، فربنا كان ولا مخلوق، كان وحده، كان الله، برضو احفظها دي، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره، ما فيش غير الله، يبقى لا عرش ولا سماوات ولا قلم ولا حاجة خالص، كان هو بس سبحانه جل وعلا، كان سبحانه عز وجل كان الكاملة، كان الكاملة، لما أراد أن يخلق شيئا خلقه، خلق العرش سبحانه، خلق السماوات، خلق الماء، خلق القلم، خلق ما شاء، لكن قبل خلق الأشياء هو وحده سبحانه عز وجل، ولذا هو غني عنها، هو غني عنها. طيب، يبقى المرتبة الثانية هي مرتبة الكتاب، المرتبة الثالثة المشيئة، أنه لا يكون في هذا العالم شيء إلا بموت، حياة، عدم، عجز، مرض، فساد، صلاح، خيرات، شرور، لا شيء يوجد في هذا العالم إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. ما وجد الرسل والناس إلا بإرادة الله، ما وجد الجن والاستديات والذباب وغيره إلا بإرادة الله، ما في شيء في هذه الدنيا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. حتى المكتشفات الحديثة لن تتم إلا إذا أراد الله عز وجل. لما أراد الله أن يكون في العالم طائرات، مكن البشر أن يخترعوا الطائرة. لما أراد أن يكون في العالم غواصات، مكن البشر أن يخترعوا الغواصات، ولو لم يولد ما مكنه، مهما كانت قدرتهم ما مكنه. أراد الله عز وجل أن توجد الطائرات فمكن الناس أن يخترعوها، وأراد أن توجد غواصات، وأراد أن توجد مدافع ذاتية الحركة وصواريخ طويلة المدى وطائرات مقاتلة وطائرات بغير طيار وحرب نجوم، ما تم ذلك إلا لأنه أراده، هو أراد ذلك سبحانه، فلما أراد تم خلاص، لا رد لمشيئة الله جل وعلا. إذن لا يوجد في الدنيا دي هذا شيء يريحك. لو أنت حصل لك فقر أو غنى، صحة أو مرض، كل هذا بإرادة الله، فسلم لهذه الإرادة وارضى بما يصيبك الله تبارك وتعالى، ارضى بما يصيبك الله عز وجل. الموت قضاه الله لنا، إذن لا ينبغي لك أن تعترض على موت أحد الأحبة، على موت أب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا حبيب ولا ابن ولا ابنة، لا تعترض، لك أن تحزن على الفراق نعم دون مغالاة، ولك أن تدمع عينك نعم، أن يحزن قلبك نعم، لكن بلا دوام ذلك، وتسلم لقدر الله عز وجل، فهذه مشيئة الله. الأمر الرابع والمرتبة الرابعة خلق كل الخلق، ومن الخلق أفعال العباد. ما الدليل أن الله خلق أفعال العباد؟ والله خلقكم وما تعملون. من قال هذه العبارة؟ الله ولا إبراهيم؟ أيوة كده، قالها الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم، أجراها على لسان إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال لعبدة الأصنام من قومه والله خلقكم وما تعملون، فالله الذي أجرى هذه العبارة على لسان إبراهيم عليه السلام سبحانه جل وعلا. ولا يخرج شيء عن مشيئة الله أبدا، وليس في العالم شيء يخرج عن تقدير الله ولا يصدر إلا بتدبيره، سواء كان هذا من فعل البشر أو من غير فعل البشر. يعني لو أن إنسانا أشعل نارا وانبعث الدخان لم تشعل النار ولم ينبعث الدخان إلا لأن الله أراد ذلك على طول. إنسان أمسك بالسلاح وقتل آخر لا يمكن أن يمسك بالسلاح إلا إذا أراد الله ذلك، ولا يمكن أن يقتل آخر إلا إذا أراد الله ذلك، ومع ذلك هذا الإنسان مسؤول عن فعله لأن الله نهاه عن ذلك سبحانه. لا يخرج شيء عن مشيئة الله في هذا العالم أبدا، وكل شيء بتدبير الله جل وعلا، فالله له الخلق والملك والتدبير، كل شيء تدبيره في هذا العالم، والتدبير تصادم الأشياء وتلاقي الأشياء وتكون الأشياء من الأشياء، هذا كله تدبير الله جل وعلا. يدبر انتشار السحب، ثقل السحب، نزول المطر، الزراعة، حصد الزرع، بيع الزرع، أكل الزرع، إفساد الزرع، سرقة الزرع، حرق الزرع، كله يتم بإرادة الله جل وعلا، كل شيء بإرادة الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن الإنسان مجبر على ما يفعل. لا محيد لأحد عن القدر والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل إنسان وكل مخلوق لابد أن يفعل ما كتب له وما كتب عليه. فمكتوب أن تفعل ملائكة كذا وكذا، وأن يفعل الجن كذا وكذا، وأن يفعل البشر كذا وكذا، وأن يفعل النمل كذا وكذا، وأن يفعل الطير كذا وكذا، كله مكتوب، كل شيء مكتوب في هذا العالم، كل شيء مكتوب. إقلاع الطائرة، الرحلة رقم كذا، المنطلقة إلى كذا في الساعة الفلانية، أي بأمر الله جل وعلا، بأمر الله. هبوط الطائرة في المطار في الساعة، كل هذا بأمر الله، ما في شيء إلا بأمر الله جل وعلا، لأن الله فعال لما يريد. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، أراد ما العالم فما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا. يعني لو أراد الله عز وجل أن يعصم الناس ألا يفعلوا شرورا لفعل. والدليل طبعا إحنا نؤمن بأن الله لو أراد شيئا تم وخلاص، هذا دليل عام، لكن هناك دليل خاص. في دليل خاص يا محمد أبو زيد؟ في دليل خاص؟ لم تسمعني صح؟ مشغول. في دليل خاص على أن الله لو أراد أن يعصم الناس عن فعل الشرور لعصمهم؟ هذا دليل عام، هذا دليل على الإيمان، هذا فعل. لكن الدليل الخاص واضح يا شباب، هل عصم الله الملائكة من الوقوع في الشرور؟ نعم. فلو أراد أن يعصم البشر لعصمه، والملائكة أكثر من البشر؟ أكثر ولا أقل؟ أكثر بقليل ولا بكثير؟ بأضعاف مضاعفة. عصمهم الله فأصبحوا لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله، لا يعصون الله ما ويفعلونه. هل ممكن كان البشر يكونوا بهذا الشكل؟ طبعا كان ممكن ربنا يعصم الإنس والجن فلا توجد معصية في هذا العالم، نهائي نهائي لا يوجد معصية في هذا العالم أبدا. وسيعصم الجميع بعد البعث فلن تكون معصية لله في العالم أبدا، بعد يوم القيامة خلاص ما فيش معصية، لن توجد أدنى معصية، انتهى خلاص، انتهى. الإرادات تغيرت، صارت الإرادات كلها لما يحبه الله ويرضاه فقط، تتلاقى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وانتهى مسألة، ولا تشريع على العباد، وإنما عليهم أن يتمتعوا بما كانوا يعملون. فلما وافقوا إرادته الشرعية متعهم سبحانه بإرادة كونية في الآخرة. لو عصمهم لما خالفوه، كما عصم الملائكة فلم يخالفوا سبحانه جل وعلا. ولو شاء سبحانه أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو أراد خلق الخلائق وأفعال الخلائق، خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هو خلق الآجال، هو كتب إن فلان يطول عمره فلان قصير العمر، سبحانه يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. ويضل من يشاء بحكمته، هذه بحكمة طبعا، لأن كل أفعال الله وراءها حكمة، وإن كان الضلال بعدل الله جل وعلا، ولكن حتى العدل مبني على حكمة الله جل وعلا. والعدل غير الرحمة، العدل غير الرحمة، لأن الرحمة هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة تعم الخلائق أجمعين، تنفع عنهم بعد يوم القيامة. الرحمة العامة تنفع عنهم مع بقائها صفة لله، لكن آثارها تمحى عن الكفار بعد يوم القيامة. خلاص الكفار في الدنيا فيهم مرحومون، أنتم ترون الكفار أن يأكلون يشربون يتمتعون، صح؟ يتمتعون غاية المتاع، ويسودون ويرأسون ويربعون، لكن يوم القيامة لا يمكن، لن يسودوا ولن يربعوا ولن يتمتعوا ولن يأكلوا إلا الأكل اللي هو الذي يضرهم الزقوم، ولن يشربوا إلى الحميم والغساق. إذن رحمة الله عز وجل ستكون خاصة كاملة الخصوصية للمؤمنين يوم القيامة، ليوم القيامة. فهو ربنا رحمن بالعالمين، رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لكن رحمن بالعالمين. الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة. قدر أرزاقهم وأجلهم، يهدي من يشاء برحمته وحكمته، ويضل من يشاء بحكمته سبحانه عز وجل. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. قد رأينا الناس كثيرين تتقلب قلوبهم ويتغير حاله من حال إلى حال، فنسأل الله عز وجل التثبيت في الدنيا والآخرة، تثبيت في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر، إيه كل دي أعربها، إيه كل دي ما يعربها؟ كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. طب والهاء؟ خلقناه، ما مشغول عنه. كل هذه مشغول عنه، والهاء هي المفعول به، وهذا على النحو الكوفي. وأما النحو البصري فيقول كما قال التواب أن كل هذه مفعول به، والهاء هذه تعيد التأكيد، إن يعني قد خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. إنما النحو الكوفي هذه المسألة أفضل، النحو الكوفي يقول إنه كل هنا مشغول عنه، وأما المفعول به فالهاء خلقناه، هذا هو المفعول به. فدي اسمنا الاشتغال في النحو الكوفي، والنحو الكوفي المسألة دي عظيم جدا. إن كل شيء خلقناه بقدر، معناها أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو خالق كل شيء بإيه؟ بقدر. ما في شيء مخلوق عبثا، كما ذكرت لك هو عز ظن أن هزت ريح كده، هذه مخلوقة كده. ناموس إيه؟ ناموس ده معناه البعوض، فيش نعم. هذا الله عز وجل خلق كل شيء، أي حركة المروحة هذه اللي أنت شغال، ما في حاجة تحدث في العالم إلا بقدر الله، تدبير الله جل وعلا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني الخلق تابع تقدير الله عز وجل وقدرته. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا دليل على الكتابة، الكتابة السابقة لوقوع الأحداث، الكتابة السابقة لوقوع الأحداث. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، هنا يرد هذه بمعنى يشاء، ولا يرد بمعنى أصل، عندنا مشيئة وعندنا إرادة شرعية، فهنا إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. فمن يرد الله أن يهديه كونا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله إرادة كونية كذلك، يجعل صدره ضيقا حرجا، صدر الضيق الحرج الذي لا يتقبل الهدى، لا يتقبل الهدى، ضاق صدره فلم يقبل الهدى والعياذ بالله. طيب إذا المرتبة الأولى مرتبة العلم الشامل، والثانية كتابة، الثالثة مشيئة الله عز وجل، الرابعة خلق، منها خلق أفعال العباد. والكتابة أيضا مراتب، عندنا مرتبة الكتابة في اللوحة المحفوظة، هذه سابقة، هذه الكتابة الأولى، وهي شاملة لكل شيء يحدث في هذا العالم من ساعة ما جرى القلم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. مر الكتابة في اللوحة المحفوظة، هذا أحصي كل شيء فيه قبل أن يقع، كل شيء موجود فيه قبل أن يقع، ولا يعلم ما فيه إلا الله، لا الملائكة المقربون ولا الرسل، لا يمكن أبدا. ثم هناك كتابة أخرى تقديرية عمرية، وهي حين يكون الجنين في بطن أمه، فإن الملك يؤمر بأن يكتب على هذا الجنين ما سيفعله، وهذا مأخوذ من الكتابة الأصلية الموجودة في اللوح المحفوظ. ثم هناك كتابة سنوية وهي تتم في شهر شعبان، ويحصى فيها الأعمال السابقة ويكتب فيها الأعمال القادمة. وليلة القدر هذه الليلة العظيمة جدا التي يقدر الله تبارك وتعالى فيها كل شيء سبحانه عز وجل، ترفع الأعمال في شعبان وتنزل التقديرات في ليلة القدر. وهناك كتابة يومية وتتم في صلاة الصبح والعصر رفع التقارير إلى الله جل وعلا. ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حديث يتعاقبون هذا مشهور، وهذه اللغة تسمى لغة أكلوني، أي موجودة في القرآن. قال الله أسر النجوى الذين ظلموا. قال فالله عز وجل فما يريد له أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. شرح الصدر إن ربنا جل يهيئ صدره ويوسعه بحيث يتقبل الهدى ويستنير به. وأما الذي لا يريد الله أن يهديه صدره يضيق فلا يقبل الهدى ولا يستشير ذلك الهدى، فيظل في ظلمات الجهل والغي يعمى والعياذ بالله. ولذا الكافر لأن صدره ضيق عن الهدى فإذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنما المؤمنون ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله سبحان الله. وكل شيء بحكمة الله وبقدره. وروى ابن عمر، يهديكم الله ويصلح بالكم، وروى ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه، طبعا حديث موجود في البخاري ولكن ليس بهذه الصفة. نعم. هو القلم يوجه بتدبير الله وإرادته فيكتب مقادير الخلائق، يبقى هو يكتبها بتقدير الله لها، وإلا فالقلم لا علم له وهو مادة لا يعني يفعل ما أمر، وإلا ما علم القلم لا يمكن يعني مش هو يجري بإرادة الله تبارك وتعالى بما هو كائن. انفرد به مسلم، ومسلم هذا انفرد به في أول حديث له، صدر الإمام مسلم كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو حديث فيه تشكل جبريل عليه السلام في صورة بشر، لأنه خرج عليهم شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الملائكة أحد من الصحابة أحد. وهنا تشكل الملائكة، إن تشكلت الملائكة رأيناهم، نعم، فإن لم يتشكلوا رأيناهم، لا لم نرى الملائكة، ولكن يراهم من يشاء الله من عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراهم بغير أن يتشكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل على صورته الحقيقية، ودراه مرتين، رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين. طيب أما في صورته الملكية فلماذا لا نراهم؟ لا نقدر، لا نقدر على رؤية الملائكة، صعب رؤية الملائكة شديدة جدا. فيعطينا الله عز وجل القدرة يوم القيامة فيكون الغيب شهادة. الغيب يبدأ الغيب بالله، صح؟ الغيب ما غاب عنا، الغيب يبدأ بالله سبحانه وتعالى، أعظم الغيب الله، فنرى الله. ومن الغيب الملائكة، من الغيب الجن، صح؟ هذا كله يرى. من الغيب الجنة والنار وما في السماء الثانية والثالثة والرابعة وغيره، كل هذا يرى يوم القيامة. كنت تسأل؟ بارك الله فيك، حسنت والله. وكان جبريل عليه السلام الجلسة التي جلسها عجيبة ملفتة الأنظار، لأنه أسند ركبتيه لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه، فإما أو على ركبتيه، فإما أنه وضعهما على فخذي نفسه فهذه هيئة المتعلم، وإما أن يكون وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة ملفتة للنظر لأنها هيئة غريبة غير مألوفة عند العرب، والصورتان مقبولتان. فإن وضعهما على فخذي نفسه فوضعت المتعلم المتأدب، هذا شيء عظيم جدا، وكأن جبريل يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتعلم منه، وإنما هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيصدقه جبريل عليه السلام فيثبت العلم الشرعي عند المؤمنين، أو أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك هذه هيئة غريبة يزداد انتباه الصحابة رضوان الله عليهم لها. ومن العجائب أنه قال كل ما سأل سؤالا قاله صدق، وهذه مقبولة من جبريل وانتبهوا الشباب، غير مقبولة من طالب العلم. بعض طلاب العلم أظن يبقى عنده غفلة أو حاشاكم عنده سوء أدب، فممكن يسأل الشيخ سؤالا فيقول له يا شيخ ما القول في كذا، يقول له والله القول في كذا 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 لدي كذا، يقول له صح، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، يقول له صح، يعني سبحان الله كأنه بيختبره وكأنه تلميذ عنده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ما إن جبريل قال صدق، ولكن هذه لها حكمة وعلة، إن بعد أن ينصرف جبريل عليه السلام ويعلم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا سيد الملائكة، فيكون هذا لما يقول صدق تبقى فعلا توثيق عظيم جدا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن جبريل هو معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى هو جبريل عليه السلام، وجبريل كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس معه القرآن، فجبريل معلمه، جبريل هو مشيخ النبي صلى الله عليه وسلم. هو السؤال فقط يكون بغرض التعلم، ولكن هناك أسئلة ذكية لا يستأنس بها ولا يستدل، يستأنس، وإلا هناك أسئلة ذكية بيبقى فيه طالب علم مستفيد جالس ويرى الشيخ يقول كلاما بعضه مجمل، فيريد يبين للطلبة شيء قد يكون فهموه خطأ أو غاب عنهم، فيسأل السؤال للشيخ سؤال ذكي، فالشيخ يبين، فيبقى كده هو بين لزملائه وظهر أمامه أنه مجرد أنه يسأل، ظهر أمامه أنه يسأل، بينما في الحقيقة يعرف الإجابة، وإنما سألها لتستبين الأمور التي أحب أن تستبين لإخوانه وزملائه الجالسين، وهذا سؤال ذكي ومشكور صاحبه. فسألوا عن الإيمان والإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، دل ذلك على أنه يجوز وصف الأحداث بأنها مرة رغم أنها من تقدير الله عز وجل، والأحداث المرة هي الهموم والأحزان، والفرق بين الهموم والأحزان أن الأحزان تكون على ما مضى والهموم تكون على ما يتوقع حدوثه، واخد بالك؟ يعني أنت إذا كنت فقدت مالا أنت مهموم ولا حزين؟ حزين. طيب فقدك المال جعلك خائف من غد، تبقى أنت مهموم ولا حزين؟ مهموم. إذن يمكن يجتمع عليك الحزن والهم، الحزن يكون على ما حدث والهم يكون على ما يتوقع حدوثه، الفرق بين الحزن والهم، أعيد، الفرق بين الحزن أو الحزن والهم أن الحزن يكون على ما سبق، وأما الهم فيكون على ما سيأتي، فإن كان أنت خائف على ولدك أو خائف مما سيحدث غدا أو بعد غد هذا هم، وأما إن كنت يعني حدث لك غم بسبب ما سبق وحدث فهذا حزن، فالحزن على ما فات والهم على ما هو آت. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسنى، الذي علمه الحسنى، هنا مفعولين الهاء والحسن، الذي علمه الحسنى ابن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وبعض الإخوة لما يدعو يقول إنك تقضي بالحق ولا يقضى، ليس له أن يقول إنك تقضي، مع أن الله يقضي بالحق، صح ولا لا؟ لكن لا تزن عندك، أنت زودها لي، كيف تزودها؟ ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت الوتر، ولكن هي موجودة في القرآن، والله يقضي بالحق، لكن أنت في الدعاء لا تقول هذا، أنت توقف عند الدعاء. وبعضهم يقول فإنك تقضي برحمتك، برضو غلط، لا تزد في الدعاء من عندك شيئا، فإن استحسنته فقد شرعت، قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، والتشريع لا يجوز إلا لله عز وجل. وقيني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. يعني أن يقول الإنسان طالما كل شيء معلوم أزلا ومكتوب أزلا ومقدور أزلا فلماذا أنا مالي بقى؟ ما هي هي أنا مصير، يا إما مكتوب لرايح الجنة يبقى هروح الجنة، مكتوب لرايح النار هروح النار، يبقى ما في داعي أعمل صالحان ولا غيره. هذا غلط، لأنك تعمل بما يوافق القدر فيكون مقدورا لك أنك ستعمل صالحا تدخل الجنة، فعمل صالحا فلا بد من ذلك. لا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. نكتفي بهذا القدر ونفتح يعني الكلام في القدر المرة القادمة زيادة للوضوح والإبانة بفضل الله جل وعلا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة هو القصد، رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، لأن قد يختلط رؤية الله أن الله عز وجل يعني إثبات أنه يرى في الآخرة هو، لا، هنا الكلام على أنه يرى يعني إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، هذا هو. وهذه صفة عظيمة، رؤية الله عز وجل، المقصود رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا من المتواتر، هذا من المتواتر. يعني تقول رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة مما تواترت به السنة، مما تواترت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن قد دل على ذلك في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى الله ناظرة بأعينها. وهنا وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من نظرة، فيها النظرة، فيها الهناء، فيها السرور، فيها البهجة، فيها الاستنارة، إلى ربها ناظرة. والنظر ممكن كلمة ناظر أو نظر تكون بمعنى انتظر. وإذا المعتزلة قالوا في هذه الآية ناظرة بمعنى منتظرة، ولكن يعكر عليهم إن فعل نظر إذا تعدى بإلى فإنه يعني النظر بالعين، واضح كده؟ فعل نظر إذا كان معه إلى فيكون المقصود به النظر بالعين، الرؤية، يكون المقصود به الرؤية. بينما إذا لم يكن معه إلى فممكن يبقى معناه ينتظر. ما الدليل؟ لا، انه اذا لم يكن معه الى فهو ليس بمعنى النظر بالعين. نعم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. فالمنافقون، واحنا قلنا انه يوم القيامة امم الكفر كلها تذهب الى النيران مباشرة الا المسلمون والمنافقون، فان المنافقين كانوا يتظاهرون بالاسلام في الدنيا فهم يحشرون مع المسلمين، فاذا ذهبوا الى الحوض منع المنافقون من الحوض، وإذا ذهبوا إلى الصراط ذهبوا مع المؤمنين إلى الصراط، فإذا بدأوا السير على الصراط ضرب بينهم بسور، باطنه من جهة المؤمنين الرحمة وظاهرهم من جهة الكافرين العذاب، الظلام الشديد جدا. فالمنافقون ينادون المؤمنين انظرونا، يعني انتظرون. ومن ذلك أيضا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا يعني انتظرنا لكان خيرا لهم. فالمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم، يرون الله تعالى بأبصارهم يوم القيامة، لوجود حرف الجر إلى لوجود حرف الجر إلى. طيب قال والمؤمنون يرون الله تعالى ولم يكتفي بإثبات الرؤية بل قال بأبصاره، بل قال بأبصاره حتى لا يظن أحد أنه يقصد يرون الله بقلوبه، فقال بأبصارهم بأعينهم بأبصارهم وأعينهم ينظرون إلى الله عز وجل فيتمتعون غاية المتعة وأعظم النعيم الذي هو أعظم من نعيم الجنة حين ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن هل الجنة هي غاية ما نتمنى؟ لا لا، هذا شعار عند جماعة من الجماعات إن الجنة هي غاية ما نتمنى. لا، احنا نتمنى فوق الجنة زيادة على الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. طيب أما الكفار فإنهم يرون الله أيضا ولكنها رؤية لا تنفعهم ثم يحجبون، ولذا قال الله كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يحجبون عن رؤية التمتع عن نظر اللذة الذي يستمتع به المؤمنون. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل في وصف الجنة، وصف الحور العين، وصف الثمار، وأشياء كثيرة جدا، وهو كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. حادي يعني سائق الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني أرض الجنة التي هي أرض المؤمنين ومخيمهم وإليها منتهاهم. فتكلم فيها ابن القيم رحمه الله بالتفصيل عن نعيم الجنة، تكلم بالتفصيل عن نعيم الجنة، عن ثمرات الجنة ودرجات الجنة وقصور الجنة ونساء الجنة والفرق بين نساء الدنيا والحور في الآخرة، وإن نساء الجنة أجمل من الحور وأفضل من الحور في الآخرة، وأشياء كثيرة. وتكلم بمعظم الكلام صحيح مستند إلى الآيات والأحاديث، وبعض الكلام غير صحيح وهو مستند أيضا إلى الأحاديث، ولكن الأحاديث نفسها ضعيف، كذكره لزيارات المؤمنين لله جل وعلا. فذكر في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أشياء كثيرة جدا، منها مسائل الرؤية للنظر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه لا يخالف في ذلك إلا ضال أو مبتدع. والمعتزلة هم أول من أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والشيعة كلهم معتزلة في هذه النقطة على الأقل، الشيعة كلهم ينفون رؤية الله بالأعين يوم القيامة. فالشيعة عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالشيعة لأن هم طبعا كفار، ويعني سبقوا إلى أنفسهم بإنكار رؤية الله جل وعلا. والمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة، يرونه في المحشر في العرصات، ويرونه إذا دخلوا الجنة، يرونه حين في العرصات حين يؤمرون بالسجود فيستطيعون السجود، والمنافقون لا يستطيعون السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فربنا عز وجل يأتيهم في صورة فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، لأنهم يريدون العلامة أو الآية التي بينهم وبين الله، والعلامة التي بين المؤمنين وبين الله هي أن يكشف سبحانه عن ساقي، فحين يكشف سبحانه عن ساقي يسجدون له، حين قد رأوا الله عز وجل واستمتعوا برؤية الله جل وعلا. ولكن المتعة التي بعد دخول الجنة أعظم، لأنه هدأت النفوس واستقرت الأمور واطمأن المؤمن إلى الخلود الأبدي في النعيم الأبدي، فحين استقرت نفسه وهدأت واستبشرت روحه وزاد بهجة ونضرة بشر بشيء أعظم، وهو التمتع الزائد برؤية الله عز وجل. فلا شك أن رؤية الله بعد الاطمئنان والاستقرار في الجنة أعظم بكثير من الرؤية قبل ذلك. طيب إلا لماذا نفى المعتزلة رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ لماذا أصروا على ذلك؟ كنتوا عارفين أن المعتزلة أصروا، وابن أبي دؤاد وهو من أكابر مجرمي المعتزلة نفى ذلك، وأن الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق كانوا يرون أن الله لا يمكن رؤيته يوم القيامة أبدا. فكيف اقتنع هؤلاء الخلفاء بكلام المعتزلة؟ كيف اقتنعوا بكلام المعتزلة؟ لماذا اقتنعوا بكلام المعتزلة؟ كانت علة المعتزلة في الكلام أنه لكي يرى الله عز وجل لابد أن يكون جسما، وهم يرون أن الله منزه عن أن يكون جسما. ولذا الواثق لما أحمد ابن نصر الخزاعي الإمام العظيم رحمه الله لما جيء به إلى الواثق، والواثق قبل أن يقتله أراد أن يتأكد فسأله عن القرآن فقال كلام ربي غير مخلوق، وسأله هل يرى الله يوم القيامة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، قد قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد روينا من الأحاديث كذا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الحديث. قال ويلك، وهنا يعني الظلم غلف عقل الواثق. الرجل يقول لك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأمل في هذا القول، أو قول لا هذا حديث مكذوب وهات له الدليل على أنه مكذوب، ويأتيك بحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، وإن كان هذا الكلام قبل البخاري ومسلم طبعا، لأن انت عارفين البخاري لاحق على أحمد بن حنبل ولاحق على هذا العصر. لكن الرجل أتاه بأسانيد صحيح، وهو عليه أن يقول له السند هذا صحيح أو غير صحيح، فقال له يا أمير المؤمنين قال الله، يا أمير المؤمنين قال رسول الله. فقال له ويلك ويحك، أيرى كما يرى المحدود؟ والله لا يقتله غيري، ايتوني بالصمصامة، وجابوا له السيف بتاعه وطلع ضرب الإمام أحمد بن نصر الخزاعي فقتله، ثم قطع رأسه، ثم علق رأسه على ضفة نهر دجلة وجسده على الضفة الأخرى ليكون عبرة لمن يقول بقوله. ما الذي خلى الواثق يعني يهيش كل هذا الهياج على أحمد بن نصر الخزاعي؟ أنه نتخيل أن أحمد بن نصر بيقول أن ربنا جسم، هو أحمد بن نصر قال ربنا جسم؟ قال ربنا يرى، وأتى بأدلة من الكتاب ومن السنة. فهذا العجيب، إذا الشيطان يعني غلف العقول بغيوم الغفلة فالأمر لله تبارك وتعالى. فالمعتزلة قالوا الرؤية لا تكون إلا لجسم، والله عز وجل ليس بجسم. وهم عندهم هو منهج المعتزلة في نفي الصفات كلها، يعني نفي اليد والعين، وهو كل اللي دعاهم إلى هذا يعني ظن التنزيه، ظن التنزيه، هم يريدون أن ينزيه الله عز وجل عن أن يماثل المخلوقين أو عن أن يشابه المخلوقين، وسيطر عليهم ظاهر الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، طبعا آية محكمة سيطرت على عقول المعتزلة، فقال ليس كمثله شيء، إذا لا يمكن يكون له يد ولا عين ولا وجه ولا رجل ولا ساق ولا حق ولا، سبحان الله، مع أن الأمر بسيط، الأمر بسيط، المهم يكون له وجه وليس كمثله شيء، يكون له يد وليس كمثله شيء، لا تعارض. هم ظنوا التعارض، وبناء عليه قالوا لابد أن ننزه الله عز وجل، فنفوا هذا. قادهم المغالاة في التنزيه إلى الوقوع في النفي. فاهمين يا شباب؟ حد مش فاهم هذه العبارات؟ فاهمينها؟ المغالاة في تنزيه الله دفعتهم إلى نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، خوفا من المشابهة، خوفا من المماثلة، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. فضرب مثلا صلوات الله وسلامه عليه سبحانه. تفضل. صح، الشمس بيان للضرب مثل للرؤية بالرؤية، وليس أن الله كالقمر أو أن الله كالشمس، ولكن هو يقصد شيئين صلى الله عليه وسلم، يقصد شيئين. الشيء الأول سهولة رؤية الله تبارك وتعالى، وإن الرؤية لا تحتاج إلى ازدحام، لأن الناس إذا أرادوا رؤية القمر ما احتاجوا إلى ازدحام، صح؟ وإذا أرأى كل الناس ممكن تبص للقمر من غير ما يزدحموا ولا يعني يتكاكأوا على بعضهم بعضا. والشيء الثاني أنه يثبت الرؤية نفسها، يثبت الرؤية نفسها. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية ولا تشبيه المرء بالمرء، واخدين بالكم؟ لا تشبيه الله بالقمر ولا تشبيه الله بالشمس، حاشا سبحانه، وإنما تشبيه سهولة الرؤية بسهولة الرؤية. سهل أن نرى القمر ليلة البدر، وسهل أن نرى الله يوم القيامة. أما الذين نفوا الرؤية فقلت لك الدافع لهم، الدافع لهم لي حسنة، لكن كلام باطل ذهبوا إليه. هم أرادوا تنزيه الله عز وجل، فوقعوا في أسوأ من فوقعوا في الإيمان بالعدم، بالنفي المطلق والعياذ بالله. واستدلوا بأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأيضا الرد على هذه الآية على الاستدلال بها أقصد سهل. ها كيف؟ الرؤية ليست هي الإدراك، الرؤية ليست هي الإدراك. ليس معنى أن أدرك الشيء، ليس معنى أني أرى الشيء يعني معناه أدركه، أو إدراكه بالبصر ليس معنى الإحاطة به. إدراكه بالبصر لا يعني الإحاطة به، لأنك تدرك السماء بالبصر لكنك لا تحيط به، ولا لا؟ هل يمكن أن تستوعب السماء كلها في عينيك؟ ممكن تستوعب عمارة كاملة، عمارة كاملة، انظر إلى عمارة بحالها كده من أول آخرها تستوعبها كلها جوه عينيك، صح؟ مع إن عينيك قد كده والعمارة، لكنك الجبل العظيم الضخم الهرم الأكبر هذا أكبر شيء مرتفع في جمهورية مصر على طول تاخده كله في عينك حاجة بسيطة كده، مع إن عينك قد كده وهو القمر ضخم الهرم ضخم جدا لكنه يدخل كله جوه عينك. السماء ممكن؟ لا. ولذا من نظر إلى السماء ارتد إليه بصره وهو حسير، فإذا أرجع البصر كرتين انقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير. إذن السماء تدرك بالأبصار ولا يحاط بها، فما بالك بالأكبر المتكبر الكبير سبحانه عز وجل، فإنه يرى دون أن يحاط به، لأنه لا شيء يحيط بالله عز وجل، لا أبصار ولا غير أبصار. واستدلوا أيضا بأن الله قال لموسى لن تراني عليه السلام، قال لموسى عليه السلام لن تراني. كيف الرد؟ لن تراني في الدنيا، بس لن تراني في الدنيا. والرد عليهم أيضا من الآية نفسها إنه لو كان الله يستحيل رؤيته ما سأل رسول من أولي العزم رؤية الله، فلا شك أن موسى سأل شيئا يمكن أن يحدث، ولا لا؟ فلما سأل شيئا يمكن أن يحدث بين الله له أن هذا يمكن أن يحدث لكن ليس في الدنيا، لم يأذن الله، ولو أذن لرآه الناس في الدنيا لكنه لم يأذن سبحانه، وإذنه أن يرى هو سبحانه في الآخر فقط. ونحن نتمنى رؤية الله عز وجل في كل حين، ودليل التمني أن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، يعني دعني أتمتع يا ربي بأن أنظر إلى وجهك الكريم. فتمني رؤية الله مطلوب، وإحنا كلنا نتمنى ذلك، لكن هو سبحانه أراد ولا راد لإرادته أن يمتعنا يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، لأن الدنيا ليست دار المتعة التامة، فلو رأينا الله في الدنيا لكانت متعة تامة، والدنيا لا يمكن أن تكون دار متعة تامة، بدليل أن الله قال قل متاع الدنيا قليل. فإن كان ربنا يرى في الدنيا يبقى متاع الدنيا ليس قليلا، ده يكون متاع الدنيا إيه؟ عظيم، هيبقى قل متاع الدنيا عظيم جدا. فلكن لأن متاع الدنيا قليل فحرمنا من أعظم المتاع كله وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، وادخر ذلك للمؤمنين في الآخرة لكي يعملوا في الدنيا ويجتهدوا ليستمتعوا بذلك وينولوا هذه الجائزة. ومدارك الناس في الدنيا ضعيفة وفي الآخرة قوية يقويها الله تبارك وتعالى، هذا أيضا نعمة، هذا أيضا نعمة عظيمة. وقلنا أن في الآخرة يمكنك رؤية ما لا يمكنك رؤيته في الدنيا، فأنت في الدنيا لا يمكنك رؤية الجن الله جل قال إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. ولا يمكنك في الدنيا رؤية الملائكة أيضا إلا إن تشكلت كما تشكل جبريل وراه الصحابة رضي الله عليهم. فالله عز وجل أعظم من كل شيء سبحانه جل وعلا. إذن هو أذن أن لا يرى إلا في الآخرة، لأنه أراد أن تكون الدنيا دار المتاع القليل والآخرة دار المتاع الأعظم الذي لا يحول ولا يزول. فهي نعمة عظيمة من الله جل وعلا. إذن هل يجوز أن أقول رؤية الله مستحيلة؟ لا، ليست رؤية الله مستحيلة، وإنما هي في الدنيا غير ممكنة لضعف القوة عن ذلك، ولأن الدنيا دار المتاع القليل ورؤية الله دار المتاع العظيم أو أعظم المتاع. قال ويزورونه، إن المؤمنين يرون الله ويزورونه، وهذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمنين يرون ربهم يوم الجمعة، يعني معناها أن في الآخرة في سبت وحد واثنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة، يعني في ليل ونهار هذه تقديرات، لكن ربنا قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والليل والنهار يأتي من وجود الشمس ثم اختفاء الشمس. فحديث الزيارة أخرجه الترمذي وابن ماجه، ولكن السند يحتاج إلى تقوية، ليس السند صحيحا. ويكلمهم ويكلمونه، طبعا هذا صحيح أن ربنا يكلم كل واحد ليس بينه وبينه ترجمان، وكلام واضح في القرآن أبسطه وأسهله، ها، سلام قولا من رب الرحيم. فهنا في كلامهم من الله للمؤمنين، والمؤمنون يكلمون الله تبارك وتعالى. قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في الرؤيا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار محجوبون، إذن المؤمنون غير محجوبين. فلما حجب أولئك في حال السخط عليهم دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. ولذا قال الشافعي رحمه الله إذا كان حجب أعداءه عن رؤيته فهذا دليل على أن أولياءه يرونه، هو يعني من ضمن شقاء الكافرين ألا ينظرون إلى الله عز وجل، فمن ضمن نعيم المؤمنين أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى. فلو كان المؤمنون لا يرون والكافرون لا يرون، يبقى كلا إن جميع الخلق عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا الآية فيها دليل تخصيص الكافرين بالحجب، دل ذلك على تخصيص المؤمنين بالرؤية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، قد أشار إليه في ليلة بدر، لا تضامون في رؤيته. حديث متفق عليه، يرى الله عز وجل كما يرى الناس القمر في الدنيا. وهذا يقول ابن قدامة وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني رؤية الله مثل رؤيتنا للقمر، وليس أن القمر مثل الله عز وجل، فإن الله ليس كمثله شيء، لا شمس ولا قمر ولا غيره. فإن الله لا شبيه له ولا نظير، وكلمة لا شبيه هذه يكرهها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقول لك استبدلوها وضعوا بدلا منها كلمة لا مثيل له ولا نظير، لأن المثيل ورد به القرآن، قال الله ليس كمثله شيء. فلا تنفي الشبه وانفي المثل، لا تنفي الشبه أو الشبيه وانفي المثل والمثيل. طيب هذه الرؤية، أي شيء أي كلام عن الرؤية؟ نعم هم. ها؟ لا تضامون لا تضارون، لا زحام ولا ضرر ولا شيء، الرؤية سهلة جدا. هو الجمعة دي يوم القيامة، يقوم يوم الجمعة، يوم القيامة سيكون يوم الجمعة، ويوم القيامة المؤمنين يرون ربه سبحانه. ما هو الحديث ما فيهوش الزيارة، في الرؤية، الرؤية سهلة، الرؤية الأدلة عليها كثيرة جدا، لكن زيارة الله هي دي، في فرق بين الرؤية والزيارة. ويقول ابن القيم رحمه الله قال إيه؟ قال إن يوم الجمعة كل المسلمين يخرجون من قصورهم التي في الجنة ويركبون نجائب. إما النجائب ما النجائب؟ جمع نجيب وهي الناقة العظيمة والفرس الجميل. فكل مسلم يركب الركوبة الخاصة به وينطلق فيجلسون على كثبان من المسك، تلال من المسك يجلسون، ثم يتجلى ربنا تبارك وتعالى لهم فيزورون الله عز وجل. هذا الكلام جميل ولكن يحتاج إلى دليل. كلام جميل. فالرؤية نعم، الزيارة هي اللي تحتاج إلى دليل. تاني الرؤية، شيء في الرؤية كل عباقرة وفطاحلة وجهابزة. الحمد لله. فصل في الإيمان بالقدر. فهنا سيدخل الله، سيدخل المؤلف في شيء آخر وهو إثبات قضية الإيمان بالقدر، وهو ركن أركان الإيمان الستة. ركن أركان الإيمان الستة وهو من أركان، كل أركان الستة عظيمة، كل أركان الستة عظيمة ومتلازمة، كلها متلازمة. من أنكر ركنا منها فقد لزمه إنكار بقية الأركان خلاص، ولزمه الكفر لا محالة. من أنكر الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خير وشر خلاص انتهى انتهى. بل لو نفى أحدها مع علمه به، يعني من نفى نبوة نبي من الأنبياء مع علمه بأنه نبي، من نفى إرسال كتاب من الكتب مع علمه أن الله قد أرسله أو أنزله، فقد كفر بالست أركان. لا لا خلاص انتهى. طيب، فهو دخل الإيمان بالقدر على أنه صفة من صفات الله عز وجل. دخل الإيمان بالقدر على أنه صفة من صفات الله عز وجل. ما المقصود بأنه صفة؟ أن الله يقضي، يقضي ويقدر، هذا معنى. وطبعا هذا ثابت ولا لا؟ وقضى ربك ألا تعبده، هذا قضاء ولا لا؟ طيب هذا قضاء وقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فجعل القضاء والقدر صفتان من صفات الله، وهو صحيح، هو صحيح. الإيمان بالقضاء والقدر ركن أركان الإيمان الستة، والقضاء والقدر صفتان من صفات الله جل وعلا. صفتان إيه؟ فعليتان. نعم، صفتان فعليتان سبحانه تبارك وتعالى. قال ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. فهو من صفاته سبحانه فعال أنه مريد، أنه يقضي، أنه يقدر، صح؟ لا يكون شيء إلا بإرادته، والمقصود هنا بإرادة الكونية، يعني إلا بمشيئته. لا يكون شيء إلا بإرادته الكونية، لأن الإرادة الكونية وهي تساوي المشيئة التي يكون بها كل شيء في هذا العالم، سواء هذا الشيء محبوب لله أو غير محبوب لله. فإنه لا يوجد في كون الله، في خلق الله، إلا ما أراد. يعني لماذا بعض الناس يقول أنا مش عارف ربنا خلق الذباب هذا ليه؟ الذباب هذا يضيقنا جدا، صح؟ لكن لا شك أن الله خلقه، ها؟ نعم، وخلقه لحكمة، وخلقه لحكمة. وممكن الذباب ده اللي مش عاجبك يذل به الله الملوك والمتكبرين، فيرى نفسه أنه مش قادر على حتة ذباب، فيقول لا ده أنا أتكبر على إيه، ده أنا حتة أنا مش قادر على دبانة. يحدث 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 فعلا، يعني الدبانة ده يفضل يهش يفضل يهش فيعرف أنه هو ملك مثل البلد الفلانية ولا عنده الحرس الشديد، ولكنه يعني ذبابة واحدة تضيقه وتؤرق مضجعه، أو بعوضة، والبعوضة هذه أبسط الأشياء. ليه ربنا ضرب المثل بالبعوضة وهي أبسط الأشياء؟ ما الدليل أن البعوضة أبسط الأشياء؟ لماذا لا تكون الذبابة أبسط الأشياء؟ نعم، لكن لماذا تكون البعوضة هي أضعف شيء وليس الذبابة أو النملة؟ أنا عارف يا أخوانا، بس إيه الدليل أن الذبابة فوق البعوضة؟ ما سؤال أنت كده بجاوب سؤالي بسؤالي، هو نفس السؤال، بتفصل لي السؤال، عايز إجابة يا عم. والله أنا عارف، بس ليه البعوضة؟ ليه؟ لماذا تعد البعوضة أحقر الأشياء؟ لماذا لا تعد النملة أحقر الأشياء؟ لماذا تعد الذباب؟ لا الأمثال؟ ما أنا عارف، بس هل فعل هل يعني هل الذبابة حقيرة الضعيفة البعوضة حقيرة جدا والذبابة يعني أحسنت؟ الشيء الوحيد البعوضة اللي زي ما استاهت موت، لامسك هش لا بس لو لا بتعمل كده لو لمستها مات. اما الذبابة لا ممكن تلمسها وتديها ضربة برضو وتفضل تعمل كده وتطير تاني. وبعدين البعوض لا يستطيع ان يسلبك الا شيء بسيط، الذباب لو سلبك شيء يمكن استنقاذه. لماذا؟ لان الذبابة بمجرد ما تمتص شيء لا يمكن لو قطعتها بتمتصه كله في جسمها ما يرجعش تاني، ما يعودش لا يعود تاني ابدا، لا يمكن اعادته ابدا. بل خد بالك من البعوضة لما كنت انت نومك ثقيل والبعوضة عماله تشرب من دمك بيحصل، وبعدين انت تروح طك كده تلاقي الدم كله موجود ولا لا؟ الذبابة لا يمكن، اذا شربت راح ضعف. فالذبابة اقوى بكثير من ما لا يوجد مخلوق في العالم، حتى العنكبوت اضعف من، لا يوجد شيء اضعف من البعوض، لا يوجد شيء اضعف من البعوض ما في. فلذا هي احقر شيء ضرب الله به المثل سبحانه وتبارك. فانت لما تيجي تقول وربنا خلق البعوض ليه؟ خلق البعوض لحكمه، قد تعلم شيئا منها وقد لا تعلم. البعوض هذا ممكن يزيل لاي حد ويضيع النوم من عينه ولا ويكون هو ملك؟ لو الملك ده جاب ناس تقعد كانوا يجيبوا الملوك زمان كان عندهم رشه ولا البتاع اللي بيتحط في الفيشه ولا حاجه، فكان الملك من دول يجيب اتنين عبيد يفضلوا يعني يهشوا كده طول الليل. فمخيل انت نائم وفي اتنين واقفين عمالين يهشوا طول الليل، وممكن او مهما يهشوا برضو البعوضه تاتي فيذهب عنك النوم، فيذل الانسان مهما كان قدره، فيعرف انه قدره ضعيف امام قدرات الله العظيمه اللي ابسطها واحقرها هذه البعوضه. فلا بد لا تقل لماذا خلق الله كل شيء في هذا العالم مخلوق بقدر ولحكمة، خنزير، زبالة، نملة، بعوضة، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، كل شيء بقدر بحكمة من الله تبارك وتعالى. قد تغيب عنك، قد تعلمها لا بأس، لكن لا تظن أن في شيء في العالم مخلوق عبثا أبدا. ولا رملاية، يعني حبات الرمل بالبلايين بالتريليونات، ما فيش رملة واحدة مخلوقة إلا الحكم. ما مش المسألة كده، مش ليس المسألة كما تظن. عدد موجات البحر، تقف على البحر تستغرب الموجة عمال يأتي كده، طب ليه؟ عدد الموجات وقدر الموجة كل شيء مخلوق بقدر دقيق جدا وبحكمة عظيمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها، فكل شيء بحكمة الله. طب هذه الحكمة خلق الأشياء قدر، فلا تقل لماذا خلق الله الشيطان عمال يقرفنا ويدعونا إلى الشر والفساد والكفر والفسوق والعصيان، لماذا خلق الله بجهل اللعين وخلق أبي بن كعب وخلق قصدي أبي بن خلفه وخلق قارون وهامان وخلق الدجال وخلق الشر والفساد والسرقة والقتل والزنا والاغتصاب؟ لماذا خلق الله هذه الأشياء؟ خلقها لحكمة عظيمة جدا، كل شيء خلقه الله بالحكم، وما في شيء موجود في العالم إلا بإذنه هو سبحانه تبارك تعالى. ولو شاء لنهى كل شيء ولها العالم كله، هو لا يحتاج، هو غني عن العالمين، غني عن كل الخلق. كل الخلق لو صاروا أتقياء لا يزيد في ملك الله شيء، كل الخلق لو صاروا أشقياء عصاه جبابرة مجرمين لا يضر الله شيء سبحانه تبارك تعالى. فهو لما بيعفو يمن ويدخل المؤمنين الجنة هذا رأى فضل منه، فضل منه، فضل منه سبحانه تبارك وتعالى، وإلا هو فهو غني عن العالمين. فلا شك أن كل شيء في هذا العالم مخلوق بقدر. كل شيء، أنت وأنت ماشي في الصحراء تلاقي ورقة شجر وقع نشفة جافة في الأرض، إياك أن تظن أن هذا كده نواميس مشية ولا أشياء، لا لا، كلها كل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله سبحانه عز وجل. وأهم شيء في الإيمان بهذه الأشياء، يعني ليس فقط أن تؤمن بعدد حبة كما ذكرت لك، عدد حبات الرمل والبعوض والذباب والذي ذكرت لك، وإنما العبرة أن تؤمن بالقدر خيره وشر، خير والشر، لأن يصيبك الخير ويصيبك الشر. فلا شك أصابك الله بالخير وأصابك بالشر فتنة، يبلون الله عز وجل بالشر والخير فتنة سبحانه تبارك وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب أربع درجات، غير مسموح لأي طالب علم ألا يكون حافظها عن ظهر قلب. لا يصح أن طالب العلم لا يعرف مراتب القدر، لأن هذا طعن في الإيمان، وهذا من العقيدة من التوحيد. فكله من غيره وأنت مغمض أربع مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، خلق أفعال العباد أو الخلق، الخلق كله.
لازم تبقى
العلم يعني علم الله الشامل لكل شيء السابق على كل شيء أزلي أبدي ويعلم الممكن وغير الممكن والمستحيل وغير المستحيل وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون خلاص بدين منتهي عندك يعلم طبعا قبل خلق السماوات ب50,000 سنة لا هذا علم أزلي درجة ثانية الكتابة أن الله عز وجل خلق شيئا اسمه القلم وأمره أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم الدين إلى يوم القيامة وهذا القلم كتب وجرى بكل شيء بإرادة الله كتب كل شيء كل شيء كل همسة حصلت في العالم وتحدث كل شيء يحدث في هذا العالم كتبه القلم لا تظن أن القلم كتب الأعمال يعني أعمال الخير والشر يعني الأعمال التي ستحاسب عليها هو كتب كل شيء ما تحاسب عليه وما لا تحاسب عليه حتى الأطفال كتب عليهم الأعمال التي سيعملون رغم أن الأطفال لن يحاسب إذا ماتوا أطفال فإنهم لن يحاسب وإذا أنت كبرت فإنك لن تحاسب على ما فعلت في طفولتك ولكن ستحاسب على ما فعلت بعد بلوغك هل معنى ذلك أن ما فعلته قبل بلوغك غير مكتوب مكتوب كل إذن الكتابة كانت ها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وهل الله عز وجل خلق القلم أول شيء في هذا العالم أم كان أول شيء في العالم هو العرش خلاف سائر يدل على وجود خلاف في المسائل العقيدية الفرعية التي لا يترتب عليها شيء يعني بالله عليك لو أنا مؤمن من القلم أول ما خلق الله وأنت مؤمن أن العرش أول ما خلق الله طب ماذا ينبني عليه ذلك ماذا ينبني عليه لا شيء صح لا ينبني عليه شيء أبدا لا ينبني عليه شيء في العمل وفي الاجتهاد في طاعة الله لا ينبني عليه شيء لو كان العرش أول ما خلق الله لن يزيد ذلك في طاعته ولو كان القلم أول شيء خلقه الله لن ينقص ذلك من معصي ما لاش علاقة فإذا هناك خلاف في العقيدة ولكنه خلاف في الفروع منها مسألة ماذا ما أول شيء خلقه الله عز وجل هل العرش أو القلم وإذا كان العرش فهل الماء خلق قبل العرش لأن كان عرشه على الماء أو لا أيضا مسائل نقول ما الله أعلم لكن الراجح أن العرش قبل القلم ده ربنا كان موجود قبل الخلق والعرش مخلوق العرش هذا من ضمن المخلوقات فربنا كان ولا مخلوق كان وحده كان الله برضو احفظها دي كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء غيره ما فيش غير الله يبقى لا عرش ولا سماوات ولا قلم ولا حاجة خالص كان هو بس سبحانه جل وعلا كان سبحانه عز وجل كان الكاملة كان الكاملة لما أراد أن يخلق شيئا خلقه خلق العرش سبحانه خلق السماوات خلق الماء خلق القلم خلق ما شاء لكن قبل خلق الأشياء هو وحده سبحانه عز وجل ولذا هو غني عنها هو غني عنها طيب يبقى المرتبة الثانية هي مرتبة الكتاب المرتبة الثالثة المشيئة أنه لا يكون في هذا العالم شيء إلا بموت حياة عدم عجز مرض فساد صلاح خيرات شرور لا شيء يوجد في هذا العالم إلا بإرادة الله تبارك وتعالى ما وجد الرسل والناس إلا بإرادة الله ما وجد الجن والاستديات والذباب وغيره إلا بإرادة الله ما في شيء في هذه الدنيا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى حتى المكتشفات الحديثة لن تتم إلا إذا أراد الله عز وجل لما أراد الله أن يكون في العالم طائرات مكن البشر أن يخترعوا الطائرة لما أراد أن يكون في العالم غواصات مكن البشر أن يخترعوا الغواصات ولو لم يولد ما مكنه مهما كانت قدرتهم ما مكنه أراد الله عز وجل أن توجد الطائرات فمكن الناس أن يخترعوها وأراد أن توجد غواصات وأراد أن توجد مدافع ذاتية الحركة وصواريخ طويلة المدى وطائرات مقاتلة وطائرات بغير طيار وحرب نجوم ما تم ذلك إلا لأنه أراده هو أراد ذلك سبحانه فلما أراد تم خلاص لا رد لمشيئة الله جل وعلا إذن لا يوجد في الدنيا دي يوجد شيء يريح لو أنت حصل لك فقر أو غنى صحة أو مرض كل هذا بإرادة الله فسلم لهذه الإرادة وارضى بما يصيبك الله تبارك وتعالى ارضى بما يصيبك الله عز وجل الموت قضاه الله لنا إذن لا ينبغي لك أن تعترض على موت أحد الأحبة ألا موت أب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا حبيب ولا ابن ولا ابنة، لا تعترض، لك أن تحزن على الفراق نعم دون مغالاة، ولك أن تدمع عينك نعم، أن يحزن قلبك نعم، لكن بلا دوام ذلك، وتسلم لقدر الله عز وجل. فهذه مشيئة الله. الأمر الرابع أو المرتبة الرابعة خلق كل الخلق، ومن الخلق أفعال العباد. ما الدليل أن الله خلق أفعال العباد؟ والله خلقكم وما تعملون. من قال هذه العبارة؟ الله ولا إبراهيم؟ أيوة كده، قالها الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم، أجراها على لسان إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال لعبدة الأصنام من قومه والله خلقكم وما تعملون، فالله الذي أجرى هذه العبارة على لسان إبراهيم عليه السلام سبحانه جل وعلا. ولا يخرج شيء عن مشيئة الله أبدا، وليس في العالم شيء يخرج عن تقدير الله ولا يصدر إلا بتدبيره، سواء كان هذا من فعل البشر أو من غير فعل البشر. يعني لو أن إنسانا أشعل نارا وانبعث الدخان، لم تشعل النار ولم ينبعث الدخان إلا لأن الله أراد ذلك على طول. إنسان أمسك بالسلاح وقتل آخر، لا يمكن أن يمسك بالسلاح إلا إذا أراد الله ذلك، ولا يمكن أن يقتل آخر إلا إذا أراد الله ذلك، ومع ذلك هذا الإنسان مسؤول عن فعله لأن الله نهاه عن ذلك سبحانه. لا يخرج شيء عن مشيئة الله في هذا العالم أبدا، وكل شيء بتدبير الله جل وعلا، فالله له الخلق والملك والتدبير، كل شيء تدبيره في هذا العالم. والتدبير تصادم الأشياء وتلاقي الأشياء وتكون الأشياء من الأشياء، هذا كله تدبير الله جل وعلا. يدبر انتشار السحب، ثقل السحب، نزول المطر، الزراعة، حصد الزرع، بيع الزرع، أكل الزرع، إفساد الزرع، سرقة الزرع، حرق الزرع، كله يتم بإرادة الله جل وعلا، كل شيء بإرادة الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن الإنسان مجبر على ما يفعل. لا محيد لأحد عن القدر والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل إنسان وكل مخلوق لابد أن يفعل ما كتب له وما كتب عليه. فمكتوب أن تفعل ملائكة كذا وكذا، وأن يفعل الجن كذا وكذا، وأن يفعل البشر كذا وكذا، وأن يفعل النمل كذا وكذا، وأن يفعل الطير كذا وكذا، كله مكتوب، كل شيء مكتوب في هذا العالم، كل شيء مكتوب. إقلاع الطائرة، الرحلة رقم كذا، المنطلقة إلى كذا في الساعة الفلانية، أي بأمر الله جل وعلا، بأمر الله. هبوط الطائرة في المطار في الساعة، كل هذا بأمر الله، ما في شيء إلا بأمر الله جل وعلا، لأن الله فعال لما يريد. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد، أراد ما العالم فما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا. يعني لو أراد الله عز وجل أن يعصم الناس ألا يفعلوا شرورا لفعل. والدليل طبعا إحنا نؤمن بأن الله لو أراد شيئا تم وخلاص، هذا دليل عام، لكن هناك دليل خاص. في دليل خاص يا محمد أبو زيد؟ في دليل خاص؟ لم تسمعني صح؟ مشغول. في دليل خاص على أن الله لو أراد أن يعصم الناس عن فعل الشرور لعصمهم؟ هذا دليل عام، هذا دليل على الإيمان، هذا فعل. لكن الدليل الخاص واضح يا شباب، هل عصم الله الملائكة من الوقوع في الشرور؟ نعم. فلو أراد أن يعصم البشر لعصمه، والملائكة أكثر من البشر؟ أكثر ولا أقل؟ أكثر بقليل ولا بكثير؟ بأضعاف مضاعفة. عصمهم الله فأصبحوا لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله، لا يعصون الله ما ويفعلون. هل ممكن كان البشر يكونوا بهذا الشكل؟ طبعا كان ممكن ربنا يعصم الإنس والجن فلا توجد معصية في هذا العالم، نهائي نهائي لا يوجد معصية في هذا العالم أبدا. وسيعصم الجميع بعد البعث فلن تكون معصية لله في العالم أبدا، بعد يوم القيامة خلاص ما فيش معصية، لن توجد أدنى معصية، انتهى خلاص، انتهى. الإرادات تغيرت، صارت الإرادات كلها لما يحبه الله ويرضى فقط، تتلاقى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وانتهى مسألة، ولا تشريع على العباد، وإنما عليهم أن يتمتعوا بما كانوا يعملون. فلما وافقوا إرادته الشرعية متعهم سبحانه بإرادة كونية في الآخرة. لو عصمهم لما خالفوه، كما عصم الملائكة فلم يخالفوا سبحانه جل وعلا. ولو شاء سبحانه أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو أراد خلق الخلائق وأفعال الخلائق، خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، هو خلق الآجال، هو كتب إن فلان يطول عمره فلان قصير العمر، سبحانه يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا، ويضل من يشاء بحكمته، هذه بحكمة طبعا، لأن كل أفعال الله وراء حكمة، وإن كان الضلال بعدل الله جل وعلا، ولكن حتى العدل مبني على حكمة الله جل وعلا، والعدل غير الرحمة، العدل غير الرحمة، لأن الرحمة، الرحمة هناك رحمة عامة ورحمة خاصة، الرحمة العامة تعم الخلائق أجمعين تنفع عنهم بعد يوم القيامة، الرحمة العامة تنفع عنهم مع بقائها صفة لله، لكن آثارها تمحى عن الكفار بعد يوم القيامة، خلاص الكفار في الدنيا فيهم مرحومون، أنتم ترون الكفار أن يأكلون يشربون يتمتعون، صح، يتمتعون غاية المتاع، ويسودون ويرأسون ويربعون، لكن يوم القيامة لا يمكن، لن يسودوا ولن يربعوا ولن يتمتعوا ولن يأكلوا إلا الأكل اللي هو الذي يضرهم الزقوم، ولن يشربوا إلى الحميم والغساق. إذن رحمة الله عز وجل ستكون خاصة كاملة الخصوصية للمؤمنين يوم القيامة، ليوم القيامة، فهو ربنا رحمن بالعالمين، رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، لكن رحمن بالعالمين، الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة، قدر أرزاقهم وأجلهم، يهدي من يشاء برحمته وحكمته ويضل من يشاء بحكمته سبحانه عز وجل. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. قد رأينا الناس كثيرين تتقلب قلوبهم ويتغير حاله من حال إلى حال، فنسأل الله عز وجل التثبيت في الدنيا والآخرة، تثبيت في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، إيه كل دي أعربها، إيه كل دي ما يعربها، كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، طب والهاء خلقناه، ما مشغول عنه، انشاء كل هذه مشغول عنه، والهاء هي المفعول به، وهذا على النحو الكوفي، واما النحو البصري فيقول كما قال التواب ان كل هذه مفعول به، والهاء هذه تعيد التاكيد، ان يعني قد خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، انما النحو الكوفي هذه المساله افضل، النحو الكوفي يقول انه كل هنا مشغول عنه، واما المفعول به فخلق الهاء خلقناه، هذا هو المفعول به، فدي اسمها الاشتغال في النحو الكوفي، والنحو الكوفي المساله دي عظيم جدا. إن كل شيء خلقناه بقدر، معناها أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو خالق كل شيء بإيه؟ بقدر، ما في شيء مخلوق عبثا، كما ذكرت لك هو عز ظن أن هزت ريح كده هذه مخلوقة، ناموس إيه؟ ناموس ده معناه البعوض، فيش معنى هذا، الله عز وجل خلق كل شيء، أي حركة المروحة هذه اللي انت شغال، ما في حاجة تحدث في العالم إلا بقدر الله، تدبير الله جل وعلا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني الخلق تابع تقدير الله عز وجل وقدرته. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا دليل على الكتابة، الكتابة السابقة لوقوع الأحداث، الكتابة السابقة لوقوع الأحداث. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، هنا يرد هذه بمعنى يشاء ولا يرد بمعنى أصلي، عندنا مشيئة وعندنا إرادة شرعية، فهنا إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية، فمن يرد الله أن يهديه كونا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله إرادة كونية كذلك يجعل صدره ضيقا حرجا، صدر الضيق الحرج الذي لا يتقبل الهدى، لا يتقبل الهدى، ضاق صدره فلم يقبل الهدى والعياذ بالله. طيب إذا المرتبة الأولى مرتبة العلم الشامل، والثانية كتابة، الثالثة مشيئة الله عز وجل، الرابعة خلق منها خلق أفعال العباد، العباد. والكتابة أيضا مراتب، عندنا مرتبة الكتابة في اللوحة المحفوظة، هذه سابقة، هذه الكتابة الأولى وهي شاملة لكل شيء يحدث في هذا العالم من ساعة ما جرى القلم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الكتابة في اللوحة المحفوظة هذا أحصي كل شيء فيه قبل أن يقع، كل شيء موجود فيه قبل أن يقع، ولا يعلم ما فيه إلا الله، لا الملائكة المقربون ولا الرسل، لا يمكن أبدا. ثم هناك كتابة أخرى تقديرية عمرية، وهي حين يكون الجنين في بطن أمه فإن الملك يؤمر بأن يكتب على هذا الجنين ما سيفعله، وهذا مأخوذ من الكتابة الأصلية الموجودة في اللوح المحفوظ. ثم هناك كتابة سنوية وهي تتم في شهر شعبان، ويحصى فيها الأعمال السابقة ويكتب فيها الأعمال القادمة، وليلة القدر هذه الليلة العظيمة جدا التي يقدر الله تبارك وتعالى فيها كل شيء سبحانه عز وجل، ترفع الأعمال في شعبان وتنزل التقديرات في ليلة القدر. وهناك كتابة يومية وتتم في صلاة الصبح والعصر رفع التقارير إلى الله جل وعلا، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حديث يتعاقبون هذا مشهور، وهذه اللغة تسمى لغة أكلوني، أي موجودة في القرآن، قال الله أسر النجوى الذين ظلموا، قال فالله عز وجل فما يريد له أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، شرح الصدر إن ربنا عز وجل يهيئ صدره ويوسعه بحيث يتقبل الهدى ويستنير به، وأما الذي لا يريد الله أن يهديه صدره يضيق فلا يقبل الهدى ولا يستسيغ ذلك الهدى فيظل في ظلمات الجهل والغي يعمى والعياذ بالله. ولذا الكافر لأن صدره ضيق عن الهدى فإذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إنما المؤمنون ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سبحان الله سبحان الله، وكل شيء بحكمة الله وبقدره. وروى ابن عمر، يهديكم الله ويصلح بالكم، وروى ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل صدقت. انفرد مسلم بإخراجه، طبعا حديث موجود في البخاري ولكن ليس بهذه الصفة. نعم هو القلم يوجه بتدبير الله وإرادته فيكتب مقادير الخلائق، يبقى هو يكتبها بتقدير الله لها، وإلا فالقلم لا علم له وهو مادة لا يعني يفعل ما أمر، وإلا ما علم القلم لا يمكن يعني مش هو يجري بإرادة الله تبارك وتعالى بما هو كائن. انفرد به مسلم، ومسلم هذا انفرد به في أول حديث له، صدر الإمام مسلم كتابه الصحيح بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو حديث فيه تشكل جبريل عليه السلام في صورة بشر، لأنه خرج عليهم شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من الملائكة أحد من الصحابة أحد. وهنا تشكل الملائكة، إن تشكلت الملائكة رأيناهم، نعم، فإن لم يتشكلوا رأيناهم، لا لم نراها الملائكة، ولكن يراهم من يشاء الله من عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراهم بغير أن يتشكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل على صورته الحقيقية ويراه مرتين، رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين. طيب أما في صورته الملكية فلماذا لا نراهم؟ لا نقدر على رؤية الملائكة، صعب، رؤية الملائكة شديدة جدا، فيعطينا الله عز وجل القدرة يوم القيامة فيكون الغيب شهادة. الغيب يبدأ الغيب بالله، صح؟ الغيب ما غاب عنا، الغيب يبدأ بالله سبحانه وتعالى، أعظم الغيب الله، فنرى الله من الغيب الملائكة، من الغيب الجن، صح؟ هذا كله يرى، من الغيب الجنة والنار وما في السماء الثانية والثالثة والرابعة وغيره، كل هذا يرى يوم القيامة. كنت تسأل؟ بارك الله فيك، حسنت والله. وكان جبريل عليه السلام، الجلسة التي جلسها عجيبة ملفتة الأنظار، لأنه أسند ركبتي لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذي، فإما أو على ركبتي، فإما أنه وضعهما على فخذي نفسه فهذه هيئة المتعلم، وإما أن يكون وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هيئة ملفتة للنظر لأنها هيئة غريبة غير مألوفة عند العرب، والصورتان مقبولتان، فإن وضعهما على فخذي نفسه فوضعت المتعلم المتأدب، هذا شيء عظيم جدا، وكأن جبريل يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتعلم منه، وإنما هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم، الله يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيصدقه جبريل عليه السلام فيثبت العلم الشرعي عند المؤمنين، أو أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لك هذه هيئة غريبة يزداد انتباه الصحابة رضوان الله عليهم لها. ومن العجائب أنه قال كل ما سأل سؤالا قاله صدق، وهذه مقبولة من جبريل، وانتبهوا الشباب، غير مقبولة من طالب العلم. بعض طلاب العلم أظن يبقى عنده غفلة أو حاشاكم عند سوء أدب، فممكن يسأل الشيخ سؤالا فيقول له يا شيخ ما القول في كذا، يقول له والله القول في كذا 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 لدي كذا، يقول له صح، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، نقول له صح، يعني أنا سبحان الله كأنه بيختبره وكأنه تلميذ عنده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ما إن جبريل قال صدق، ولكن هذه لها حكمة وعلة، إن بعد أن ينصرف جبريل عليه السلام ويعلم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا سيد الملائكة، فيكون هذا لما يقول صدق تبقى فعلا توثيق عظيم جدا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن جبريل هو معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو جبريل عليه السلام، وجبريل كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس معه القرآن، فجبريل معلمه، جبريل هو مشيخ النبي صلى الله عليه وسلم. هو السؤال فقط يكون بغرض التعلم، ولكن هناك أسئلة ذكية لا يستأنس بها ولا يستدل، يستأنس، وإلا هناك أسئلة ذكية بيبقى فيه طالب علم مستفيد جالس ويرى الشيخ يقول كلاما بعضه مجمل، فيريد يبين للطلبة شيء قد يكون فهموه خطأ أو غاب عنهم، فيسأل السؤال للشيخ سؤال ذكي، فالشيخ يبين، فيبقى كده هو بين لزملائه، وظهر أمامه أنه مجرد أنه يسأل، ظهر أمامه أنه يسأل، بينما في الحقيقة يعرف الإجابة، وإنما سألها لتستبين الأمور التي أحب أن تستبين لإخوانه وزملائه الجالسين، وهذا سؤال ذكي ومشكور صاحبه. فسألوا عن الإيمان والإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، دل ذلك على أنه يجوز وصف الأحداث بأنها مرة رغم أنها من تقدير الله عز وجل، والأحداث المرة هي الهموم والأحزان، والفرق بين الهموم والأحزان أن الأحزان تكون على ما مضى والهموم تكون على ما يتوقع حدوثه، واخد بالك؟ يعني أنت إذا كنت فقدت مالا أنت مهموم ولا حزين؟ حزين. طيب فقدك المال جعلك خائف من غد، تبقى أنت مهموم ولا حزين؟ مهموم. إذا يمكن يجتمع عليك الحزن والهم، الحزن يكون على ما حدث والهم يكون على ما يتوقع حدوثه، الفرق بين الحزن والهم، أعيد، الفرق بين الحزن أو الحزن والهم أن الحزن يكون على ما سبق، وأما الهم فيكون على ما سيأتي، فإن كان أنت خائف على ولدك أو خائف مما سيحدث غدا أو بعد غد هذا هم، وأما إن كنت يعني حدث لك غم بسبب ما سبق وحدث فهذا حزن، فالحزن على ما فات والهم على ما هو آت. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسنة، الذي علمه الحسنة، هنا مفعولين الهاء والحسن، الذي علمه الحسنة ابن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وبعض الإخوة لما يدعو يقول إنك تقضي بالحق ولا يقضى، ليس له أن يقول إنك تقضي، مع أن الله يقضي بالحق، صح ولا لا؟ لكن لا تزن عندك أنت، زودها لي، كيف تزودها؟ ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت الوتر، ولكن هي موجودة في القرآن، والله يقضي بالحق، لكن أنت في الدعاء لا تقول هذا، أنت توقف عند الدعاء. وبعضهم يقول فإنك تقضي برحمتك، برضو غلط، لا تزد في الدعاء من عندك شيئا، فإن استحسنته فقد شرعت. قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، والتشريع لا يجوز إلا لله عز وجل. وقيني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. يعني أن يقول الإنسان طالما كل شيء معلوم أزلا ومكتوب أزلا ومقدور أزلا فلماذا أنا مالي بقى، ما هي هي أنا مصير، يا إما مكتوب لي رايح الجنة يبقى هروح الجنة، مكتوب روح النار هروح النار، يبقى ما في داعي أعمل صالحان ولا غيره. هذا غلط، لأنك تعمل بما يوافق القدر فيكون مقدورا لك أنك ستعمل صالحا تدخل الجنة، فعمل صالحا فلا بد من ذلك. لا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. نكتفي بهذا القدر ونفتح يعني الكلام في القدر المرة القادمة زيادة للوضوح والإبانة بفضل الله جل وعلا.